الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب صلاة العيدين، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن حب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء 4 وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيد، ويكبر في الأضحى
عيدين في ليلتي العيدين.
صلى الله عليه وسلم. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
قوله رحمه الله: صلاة العيدين، هذه الصلاة مضافة إلى سببها وهما العيدان، والمقصود بالعيدان والمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدا المسلمين، وليس للمسلمين عيد سواهما. وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصار وعندهم أعياد، وقد كانوا يريدون الاحتفال ببعض هذه الأعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بعيدين خير من أعيادكم، عيد الفطر وعيد الأضحى. قوله رحمه الله: وهي هذه الصلاة فرض على الكفاية، هذا قول جمع من أهل العلم، وقال بعضهم إن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وقد يعتبر هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن صلاة العيدين فرض على الأعيان ممن هو مخاطب بالجماعة. الصواب أن صلاة العيدين فرض على الأعيان ممن هو أهل للجماعة. قال رحمه الله: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، هذا بناء على القول بأنها فرض على الكفاية. وصلاة العيدين كصلاة الجمعة لا تقام إلا في الأمصار، لا تقام إلا في الأمصار والقرى التي أهلها ضاعنون، وأما الرحل من الناس والبدو الرحل وأهل الجمال الرحل وأهل الغنم الرحل فليس عليهم صلاة العيدين، ولكن الواجب عليهم إذا كانت المسافة بينهم وبين المكان الذي تقام فيه صلاة العيدين مسافة الجمعة، فعليهم أن يأتوا إليها. ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى الزوال، من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس بعد الطلوع قيد رمح إلى الزوال، وهذا متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله، وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل صلاة الفطر، على استحباب تعجيل صلاة عيد الفطر في أول الوقت، حتى على تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، واتفقوا على استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى حتى يبقى وقت للناس وهم يضحون. ثم قال رحمه الله: والسنة فعلها في المصلى. هذا هو السنة، أن يكون الناس يتواعدون الخروج إلى مكان معين في البر، سواء كان قريب من البلد أو في وسط البلد، المهم أن يكون في صحراء، يعني يكون في مكان ليس فيه بنيان، أن يكون في مكان ليس له سطح. والسنة فعلها في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مصلى العيد، وهو المكان الذي فيه الآن مسجد الغمامة، المكان الذي فيه الآن مسجد الغمامة غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. هذه سنة، قد كان عليه الصلاة والسلام يفطر ثم بتمرات أو على تمرات ثم يذهب إلى مصلى العيد، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه، ثم إذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. وهل يصلون في المكان الذي لا إمام فيه معين من قبل ولي الأمر؟ من أهل العلم من قال: ما دام أنهم في قرية فلهم أن يعينوا إماما يصلي بهم، وإذا لم يكن لهم إمام ولهم في قرية فليسوا بمخاطبين بصلاة العيدين. وصلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة اتفاقا، ولا قول الصلاة جامعة ولا ينادى لها. فإن قال قائل: كيف يكون فرضا على الأعيان ولا ينادى بها؟ الجواب أن كونه فرضا، كونهما فرضا على الأعيان، ذلك لأنه يعرف بالوقت، فإذا عرف الناس أن الغد هو العيد معناه أنهم يعرفون متى صلاة العيد، وإعلان الناس بعضهم لبعض بالإخبار بأن صلاة العيد في المكان الفلاني الساعة الفلانية هذا كافي. قال: يكبر في الأولى، يعني الإمام، سبعا بتكبيرة الإحرام. هذا هو المذهب عند الحنابلة، والجمع من أهل العلم يقول سبعا بلا تكبيرة الإحرام وهو الصواب، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وهو الصواب. إذن مجموع التكبيرات 12 تكبيرة بدون تكبيرة الإحرام في الأولى وبدون تكبيرة القيام في الثانية، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والتكبيرات السبع الزوائد هذه من سنن العيد، وتكبيرة القيام من واجبات الصلاة، والخمس الزوائد من سنن صلاة العيد. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه البخاري في صحيح. ويحمد الله تعالى، يعني أثناء التكبيرات بين التكبيرات ماذا يقول؟ الله أكبر. ثم يسكت هنيهة، ماذا يقول؟ يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، اللهم صل على محمد. لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين. قال: ثم يقرأ الفاتحة بعد ما ينتهي من التكبيرات السبع في الأولى، بعد ما ينتهي من التكبيرات السبع في الأولى يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، يستفتح ثم يقرأ الفاتحة جهرا وسورة يجهر فيهما بالقراءة. والسنة في صلاة العيدين أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى وفي الثانية بالغاشي، وأحيانا يقرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، إذا سلم من الصلاة خطب بهم خطبتين. قال: إن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمه، صدقة الفطر. لكن قد يقول قائل: ما الفائدة من حثهم على صدقة الفطر وقد مضى وقتها؟ لذلك يقول العلماء أن هذا لم يثبت فيه شيء، كيف يحثهم على صدقة الفطر وقد انتهى وقتها؟ ولا بأس أن يبين لهم حكم قضاء صدقة الفطر، هذا لا بأس به، لكن الأصل أنه يحثهم على التعاون على البر والتقوى والألفة والمحبة وصلة الأرحام ونحو ذلك. قال: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، هذا لا بأس به لأن الأضحية تكون بعد الصلاة. قال: والتكبيرات الزوائد والخطبتان، كم الزوائد؟ قلنا على الراجح 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. تكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، بمعنى لو أن الإمام نسي التكبيرات ولم يخطب جاز، صلاة صحيحة ولا بأس به. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، في موضعه يعني في المصلى، في موضعها يعني في المصلى. نعم، ما في بأس ينبه إذا استطاع أن يبه. لكن لو أن الإمام كبر الله أكبر ثم انشغل بالفاتحة، لا يجوز له أن يرجع حتى ينبه، ما في فائدة الآن، لأنه انشغل بالفرض، والانشغال بالفرض لا يجوز تركه لأجل السنة، هذه قاعدة في الصلاة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، موضع الراجع إلى ماذا؟ الصلاة العيدين. طيب لو أن الإنسان دخل المسجد وأراد أن يصلى العيد أو أن يصلي العيد في المسجد، يصلي تحية المسجد لكن لا يوجد نوافل لا قبلية ولا بعدية، ومن أدرك الإمام قبل سلامه ماذا يفعل الآن؟ هنا في 3 خيارات: إما أن يتمها على صفتها، قال أتمها على صفتها، هذا وفاقا لا خلاف فيه، هذه مسألة وفاقية لا خلاف فيها. ومن فاتته، هذه الآن الصورة الثالثة، رجل أدرك الصلاة مع الإمام لا شك أنه يصليها كما صلي، إن فاتته صلاها كصلاته، ما في إشكال إن أدرك شيئا منها. طيب إذا لم يدرك شيئا منها يقضي، ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني وجوبا، لكن هل يقضي استحبابا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا يقضي استحبابا؟ لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القضاء، ولولا استحبابه لما قضوها. إذا قلنا باستحباب قضاء العيدين فكيف يقضيهما؟ المصنف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، خير الذي يقضي بين الصفات 3 أن يصليها ركعتين كركعتي تحية المسجد، وإن شاء 4 كصلاة الظهر، وإن شاء صلاها على صفتها قضاء تاما بتكبيراتها الزوائد، بتكبيراتها الزوائد. كل هذه الصفات 3 وردت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم لما انتهى من ما يتعلق بصلاة العيدين قال: يستحب التكبير في ليلتي العيدين. بالنسبة لعيد الفطر، من غروب الشمس من آخر يوم من نهار رمضان، أو بإعلان أن الغد من شعبان يكبرون، وهذا هو التكبير المطلق. وأما بالنسبة للأضحى فعقيب الفرائض، عقيب يعني بعد، وأما عقيب فبعيد، عقيب الفرائض في الجماعة يعني بعد الفرائض، أو عقيب الفرائض أي بعيد الفرائض في الجماعة، بعد ما ينتهي الإمام من السلام يبدأ بالتكبير. من صلاة الفجر يوم عرفة، اللي هو يوم 9 من شهر ذي الحجة، من هنا نفهم أن عيد الفطر ليس له تكبيرات مقيدة، تكبيرات عيد الفطر مطلقة، ما في تكبيرات مقيدة. من غروب الشمس من آخر يوم من نهار رمضان يبدأون بالتكبير، وليس عقيب الصلوات تكبير حتى يأتي الإمام إلى الصلاة، إذا جاء الإمام للصلاة انتهى وقت التكبير. أما بالنسبة للأضحى فمن فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد. إذا صلوا العصر يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعا كما سيأتي، ثلاثا خمسا سبعا كما يحبون، لكن العلماء ذكروا أنه إنما يقفون على الوتر، قالوا هذه التكبيرات المقيدة، أما التكبيرات المطلقة فهي مستمرة. قال إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. لماذا خصوا المحرم؟ الصواب أنه لا اختصاص للمحرم بهذا. لماذا ليس لا اختصاص له؟ لأن القاعدة أن هناك ذكر عام وذكر خاص. المحرم أليس يقول أذكار الصلاة ولا يقولها؟ إذا كان يقول أذكار الصلاة ولا ينشغل بالتلبية فليس لنا أن نقول إنه لا يقول التكبيرات عقيب الصلوات وإنما ينشغل بالتلبية، ما في دليل على هذا. وهذا وإن كان منصوص مذهب الحنابلة لكن العموم يدل على أن التكبير عقيب الصلوات حتى للمحرم وللحاج التكبيرات المقيدة مسنونة، لا دليل على تخصيص المحرم. ثم بين صفة التكبير قال شفعا. الكلمات من حيث الإعراب اللغوي وتر، الله أكبر هذه جملة، الله أكبر هذه جملة، لا إله إلا الله هذه جملة، لكن مراد المصنف أنه أن صفة التكبير شفعا، أن يجمع بين التكبيرين فيصبح لفظة واحدة، ولا إله إلا الله لفظ هذا شفع، والله أكبر الله أكبر هذه جملة، والحمد لله هذه جملة. إذن كيف يقوله؟ ما يقوله ما هكذا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صار الآن واحد اثنين. لكن العلماء يقولون شفعا، شفعا يعني يجمع بينهما، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، المقصود بالشفع هنا الجمع، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صار الجملة من حيث التمام جملتان، صارت الجملة من حيث التمام جملتان. لكن بأي لفظ قال يجوز، وكذلك الزيادة على هذه الألفاظ أحيانا لا بأس بها، الأصل هو التزام هذه الألفاظ. نعم نعم، ليس هناك تكبير جماعي، لكن لو تداخلت الأصوات فتداخل الأصوات لا يضر، لأن عمر كان يخرج رأسه من خيمته فيكبر في أيام منى، فيكبر الناس بتكبيرهم حتى إن منى لترتج بأصوات المكبرين، هذا ليس جماعيا وإنما تداخل الأصوات، تداخل الأصوات لا يمنع منه الناس. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة وغيرها، فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه وأظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
قوله رحمه الله كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، والجنازة أو الجنازة كلاهما جائز، المقصود به الميت، والمقصود به كتاب أحكام الجنائز أي كتاب أحكام الميتين. وهذه الصلاة أضيفت إلى الجنائز باعتبار السبب، باعتبار السبب الذي من أجله تكون هذه الصلاة. قبل هذه الصلاة فإن الإنسان يعمل أعمالا مع الميت، إذا تيقن موته غمضت عينه، إذن الأمر الأول أن يتيقنوا موته، وذلك بشهادة أهل الخبرة، وذلك بشهادة أهل الخبرة. فإذا تيقنوا موته غمضت عيناه، يأخذ أصابعه فيمرر على أجفانه حتى ينزله إلى العين حتى لا تبقى مفتوحة، لأن الميت في أول خروج روحه تكون أعضاؤه لينة ممكن يتصرف فيه، فإذا ترك بعد ذلك يصعب أن يتصرف. إذا ترك هكذا والعين تتبع الروح وهي تخرج فتكون شاخصة، فإذا أغمض مباشرة بعد خروج الروح لا ينفتح بعد ذلك. لذلك قال العلماء يستحب أولا تغميض عينيه وشد لحياه. شد فعل ماضي مبني للمجهول، أصلها شديد، أصلها شديد. وشد لحياه، والمقصود باللحيين هما الفكان، اللحية. لذلك يقول العلماء لا يجوز أخذ شيء من اللحية إلا الشارب، الشارب على اللحية لكن جاء فيه الإذن، ما عدا ذلك ما يجوز أخذ، لأن هذه لحية وهذه لحية في لغة العرب. ما نبت على الفك العليا لحية، وما نبت على الفك الأسفل لحية، إلا إذا آذى بحيث وصل إلى الوجهين أو الخدين أو وصل إلى العينين فهذه مسألة أخرى. وشد لحياه فيرفع لحيته السفلى إلى العليا ثم يربط بشيء، وهذا حتى يأتي وقت الغسل، لأنه إذا ترك الفك من هنا سينزل بعد ذلك لا يغلق. قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، هذه لم تثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أما قول بعض الفقهاء يجعل على بطنه مرآة أو على بطنه صخرة حتى يخرج ما في بطنه فهذا لا دليل عليه، ولكن لا بأس أن يعني يمرر اليد على بطنه ولحاف أو نحو ذلك حتى يستر حتى يأتي وقت الغسل. قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته، هذا الواجب، الواجب أن يستر عورة الميت وقت الغسل بحيث لا يرى الغاسل عورة الميت، فيلبسه جبة تبانة مثلا اللي هو الشورت القصير، أو يلبسه أو يضع على عورته المغلظة خرقة بحيث لا يرى، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، يمرر يده اليمنى من أعلى البطن هكذا إلى موضع العانة عصرا رفيقا، ولا يعصره عصرا قويا خشية أن تخرج المصارين والأمعاء، ثم يلف على يده خرقة، يجعل على يده اليسرى المغسل يجعل على يده الغسل اليسرى خرقة ثم ينجيه بها حتى لا يلامس اليد مباشرة العورة. هو لابس الآن ملبس شورت ثم يدخل يده من تحت الغطاء أو من تحت الساتر، يدخل يده ينجيه كأنه ينجي الحي، ثم ينجيه بها ثم يوضئه بعد الاستنجاء، يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. الماء معروف، أما السدر فهي أوراق الشجر، شجر الكنار المعروف عندنا، هذا هو السدر، وذلك لأن السدر يطيب الميت، وأيضا قال العلماء لأنه يبعد عنه الدود، يبعد عنه الدود. قال ثم شقه الأيمن، إذن أولا يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، هذا أولا بعد الوضوء، ثم شقه الأيمن، يمال إلى شق الأيسر فيغسل شقه الأيمن، ثم يمال على شق الأيمن فيغسل شقه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده يعني على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. طيب مرة مرتين ثلاث، بعد ذلك أيضا كان هناك يخرج شيء من بطنه لا يتوقف، أو من إحليله ولا يتوقف، ماذا يفعل؟ قال فإن لم يستمسك فبطين حر، الطين الحر الطين الخالص، الطين الخالص الذي لا يشوبه شيء، ورجل حر يعني خالص، المقصود بالطين الحر أن لا يكون محروقا وأن لا يكون ممزوجا برماد أو ممزوجا برمل ونحو ذلك، فبطين حر. طبعا اليوم ولله الحمد الأمور أسهل من ذلك، يسدون الفتحة بقطعة من اللاصق هذا أمر جائز ما في بأس. قال ويعيد وضوءه، هذه آخر مرة وهي بعد الثالثة، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. هنا الزيادة ليس على سبيل الوجوب، الزيادة على سبيل الاستحباب. الغسل مرة فرض، الغسل ثلاثة سنة، الغسل خمسا أو سبعا عند عدم الإنقاء مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. ثم ينشفه بثوب، ينشف كل بدنه ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع السجود. المغابن يعني بين على العانة، بين الفخذين، تحت الركبتين، تحت الإبطين، تحت الكوع هنا، وبين مواضع الأصابع، هذه المغابن، بين أذنيه، تحت قريبا من عينيه، فوق جفنه، في منخري، هذا المقصود بالمغابن، وهي المواضع التي تكون سريعة التلف وتكون أيضا موضع خروج القاذورات. قال ويجعل الطيب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، مواضع سجوده، أطراف الأصابع، أطراف اليدين وتحت الركبتين. وإن طيبه كله كان حسن، هذا أمر جائز أن يطيب الميت كله ويجمر كفانه، هذا أمر جائز أيضا أن يطيب الكفن بالجمر وهو الطيب البخور، وإن كان شاربه وأظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك أخذ الشارب والأظفار قال بعض العلماء لم يثبت. طيب إذا كان يأخذ شارب وأظفاره، طيب هل يأخذ شعر عانته وبطي كان طويلا؟ الصواب أن هذا لم يثبت، لا أخذ شيء من شاربه وظفره ولا شيء من شعر عانته ولا من شعر إبطيه ما دام أنه لم يأخذ هو حال حياته، فيترك فيترك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، إذا كان لها شعر فيجعل شعرها على ثلاثة قرون، قرن في الجهة الخلفية، قرن في الجهة اليمنى، قرن في الجهة اليسرى، ثم يجمع الكل إلى الوراء، وبذلك تكون قد نظفت في شعرها. نعم.
قال رحمه الله ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
نعم كفن، هذا الصواب، صلحوها، لأن حنا أخذنا أن الفعل الماضي إذا بني للمجهول لابد أن يكون ما قبله إيش؟ مكسور، هي أصلها كوفينا، كوفينا. ها نعم صلحوها.
قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين، وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصابات. وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
قوله رحمه الله ثم يكفن يعني الرجل، ثم يكفن يعني الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالثياب البيض فإنه ثيابكم أحياء وأمواتا، فالثوب الأبيض مستحب حال الحياة وحال الممات. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. طبعا أثواب البيض يعني يكون من الكتان أو القطن، ولا يجوز أن تكون من غير من الحرير مثلا أو من الثياب المحرمة، يجب أن يكون من الثياب المباحة، ويستحب أن يكون من الكتان ومن القطن. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص، القميص اللي هي نحن نسميها اليوم الفنايل، الفنايل هذه تسمى القمصان، وأيضا يدخل في القميص كل ما يتقمصه الرجل وهو ما يدخل رأسه فيه ويديه، مثل دشاديشنا الآن تسمى قمصان، كذلك بالنسبة لأهل البنطلونات ما يدخلون فيه اليدين ثم يربط من هنا، هذه أيضا تسمى قميص، فكل ما فيه إدخال لليدين ثم الرأس يظهر في وسطه، هذا يسمى قميص. فلا ينبغي أن يكون في قمصان الميت، لا ينبغي أن يكفن الميت في قميص ولا عمامة، ولا عمامة، يعني لا يلف العمامة، العمامة ما يعم بها الرأس، لأن العمامة خاص بالرأس، فكيف يكفن الميت فيه؟ إذن الرجل لا يجوز أن يخص بعمامة في الكفن، لأن العمامة خاص للرجال حال الحياة، يدرج فيها إدراجا، يدرج ولا يدرج؟ يدرج، لأن الفاعل غير مذكور، فعل مضارع، ها، مبني المجهول، يضم أوله ويفتح ما قبله آخر، يدرج فيها إدراجا. إيش معنى يدرج فيه إدراجا؟ ها؟
ليس على جسده
شيء. أيوة، ينبغي أن يجرد، فيدخل في هذا الثوب إدخالا من طرف الرأس، أو أن يوضع الثوب على الطاولة هكذا ثم يجرد ويلف على اليمين، بحيث يصبح هذا الثوب مغطيا كل بدنه، يدرج فيها إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، إذا لم يجدوا ثوبا ساترا لكل بدنه فلا بأس أن يكفن في قميص وإزار ولفافة. القميص ما يستر على البدن، والإزار ما يستر أسفل البدن، وثوب يغطي كل البدن، هذا لا بأس به بالنسبة للرجل، ولا يزاد على هذا بالنسبة للرجال. وتكفن المرأة في 5 أثواب، وهذا أيضا باتفاق الفقهاء رحمهم الله، أن المرأة تكفن في 5 أثواب، في درع، والدرع بالنسبة للمرأة، الدرع بالنسبة للمرأة مثل القميص بالنسبة للرجل لكنه أطول، وإزار وهو ما يستر أسفل البدن، ومقنعة. المقنعة المقصود بها ثوب يقنع به رأسها، ثوب يقنع به رأسها، ومقنعة وهي مثل الحجاب، مثل الحجاب، بحيث أن يكون هذا الثوب مغطيا رأسها ونحرها. إذن تخص بدرع وإزار ومقنعة، ومقنعة هذه 3، ولفافتين يعني لجميع البدن، ولفافتين يعني لجميع البدن. ثم بين من حق الناس بالغسل، فقال وحق الناس بغسله، الضمير راجع للرجل، أي بغسل الرجل، والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك إن كان وصى. المقصود بالغسل واضح، هو الذي يأتي ويغسله، صلاة عليه الذي يتقدم للصلاة، وصي والدفن المقصود الذي ينزل إلى قبره، من الذي ينزل إلى قبره؟ وصيه في ذلك إن كان وصى. قال والله الذي يغسلني فلان ويصلي علي فلان ويدخل قبري فلان. والمستحب للرجل أن يوصي، لا سيما إذا مرض، لكن مع الأسف نجد الناس اليوم لا يهتمون بهذه الأمور، وهذا خطأ بين. وقد كان السلف رحمهم الله يوصون بأن يغسله فلان، ويصلي عليه فلان، وأن يدخل في قبره فلان، رجاء أن يكون ذلك أستر له وأدعى للقبول وأيسر له في الإدراج، كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. طيب إذا لم يوصي، قال الأب مباشرة. طيب إذا لم يوجد الأب، الجد. طيب إذا لم يوجد الجد، حينئذ الابن. إذا لم يوجد الابن فابن الابن، إذا لم يوجد فالأقرب، والأقرب من العصبات، وهم مرتبون بحسب ترتيب الميراث. أنتم تعلمون إذا وجد الابن فإن العم محجوب ولا غير محجوب؟ محجوب، لكن الابن لا يحجب الجد أبدا، الابن لا يحجب الجد. إذا وجد ابن الابن فالعم محجوب ولا ليس محجوب؟ محجوب. طيب إذا لم يوجد الابن فلمن من الميراث، للأخ ولا للعم؟ للأخ. إذن الأخ يحجب الأعمام، الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم صاحب فرض ليس بعصبة فلا يدخل معنا، لأنه قال من العصبات، الأخ لأم من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات. الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ لأب مقدم على العم، ثم العم الشقيق مقدم على العم لأب، ثم العم لأب مقدم، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا. وفي غسل المرأة من يقدم؟ الأم. طيب إذا لم يوجد الأم الجدة، إذا لم توجد الجدة الأقرب فالأقرب بنتها وبنت بنتها وهكذا. لكن هنا في الكتاب وفي كثير من كتب الفقهاء لا يذكرون الزوجين. إذا لم يوجد يعني رجال، فمن يغسل الرجل؟ زوجته. طيب إذا لم توجد نساء، من تغسل المرأة؟ زوجها. هذا ما في إشكال عند عدم الوجود على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب عند وجود الرجل هل تغسل المرأة زوجها؟ وعند وجود النساء هل يغسل الرجل زوجته؟ الجواب نعم، وهو الصحيح، وإن كان جمهور الفقهاء على خلافه. ومما يدل على هذا المعنى الفعل الواقع من الصحابة والقول. أما القول فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ماذا عليك؟ لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. هذا القول. وقول أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأما الفعل فإن فاطمة رضي الله عنها توفيت ووصت عليا أن يغسلها، فعلي غسل فاطمة. وأبو بكر رضي الله عنه وقد مات بعد فاطمة وصى بأن يغسله زوجته، فكانت هي المغسلة مع وجود الرجال. ولا شك أن الإنسان يدرك أنه يتكشف لزوجته حال الحياة، فحال الممات هي أولى، والعكس بالعكس، ولا لا؟ يعني الآن من يريد منا أن يطلع على عورته ولو بالخطأ؟ رجل من أقاربه ولا زوجته؟ ما في إشكال أن في فرق بين الأمرين. لكن الفقهاء يقولون إن حكم الزوجية ينقطع بالموت، وهذا خطأ. الصواب أن حكم الزوجية لا ينقطع بالموت. فإن قال قائل: كيف لا ينقطع بالموت والمرأة بمجرد موت زوجها وخروجها من عدتها تتزوج؟ نقول: كونها تتزوج لا يعني أنها أصبحت زوجة بمجرد الموت. لو أنها لم تكن زوجة بمجرد الموت لما لزمها العدة. لو لم تكن زوجة بمجرد الموت ما جاز أن ندفع لها إيش؟ الإرث، لأن الله عز وجل جعل الإرث للزوجة لا للأجنبية. إذن أحكام الزوجية باقية. إن هي لم تتزوج وخرجت من العدة ماذا يقول الشرع والعرف؟ يقول: هذه زوجة فلان، ولا لا؟ حتى وهي خارجة من العدة ماذا يقولون عنها؟ حتى تتزوج. فإن تزوجت تغير الحكم الشرعي عرفا وشرعا، ما في إشكال. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعد. إذا حضر الأمير فهو الذي يتقدم. وإذا لم يكن الأمير وكان له نائب كنواب أئمة المساجد اليوم، مساجد المقابر، فهم يقدمون، إلا إذا كان هناك وصية، فوصية الميت مقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
قوله والصلاة عليه يعني كيفية الصلاة عليه. الصلاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجنازة صلاة لا بد من الوضوء لها، لا بد من الوضوء لها. يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ولا استفتاح ولا استفتاح، فإن استفتح لا بأس لأنه ورد عن بعض السلف، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء ونحوه كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء به، والصواب أن هذا المحل هو محل دعاء للميت، فإن دعا الإنسان بأي لفظ مما فيه دعاء للميت أنه يجزئ، لأن الشارع لم يعين لفظا معينا بل تعددت الألفاظ، فدل أن المقصود هو الدعاء للميت وليس المقصود لفظ معين، بخلاف الفاتحة والصلاة الإبراهيمية فهما مقصودان بلفظيهما. قال اللهم من أحيته منا فأهل الإسلام وأن توفيته من توفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحم، إلى آخر الدعاء إذا كان مفردا، وإذا كان الميت اثنان اللهم اغفر لهما، وإذا كانت امرأة اللهم اغفر لها، وإذا كانوا جماعة الرجال اللهم اغفر لهم، إذا كانوا جماعة النساء اللهم اغفر لهن، إذا كان جماعة الرجال ومعهن امرأة أو نساء فيغلب جانب المخاطبة الذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهكذا اللهم اغفر لهم وارحمهم. وقال بعض العلماء إن الضمير يبقى مفردا لأن المقصود إرجاعه إلى الميت، والميت اسم جنس يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير ويشمل الفرد والمثنى والجمع، فأنت قل اللهم اغفر له أي هذا أي الميت أيا كان، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإن كان طفل كذلك نفس الدعاء. وجاء في بعض الآثار عن السلف زيادة اللهم اجعله فرطا لوالديه واجعله شفيعا وألهم والديه الصبر والسلوان ونحو ذلك. قال واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لو زاد عن هذه التكبيرات فكبر ستا أو سبعا أو خمسا جائز. ماذا يقول بين هذه التكبيرات الزوائد؟ يقول أي دعاء للميت ما في بأس، والأكثر والأشهر أربع تكبيرات. وقد كبر شيخنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي على شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز الله أكبر، لا ما أدركت الشيخ عبد العزيز، أدركت الشيخ عبد العزيز بن صالح هو يخطب الجمعة فقط، ثم توفي قبل أن أذهب إلى المدينة. لا هذا الشبل، أحسنت، الله يجزاكم خير، سبحان الله ما أدري كيف رحم بعض الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله، هو شيخنا وابنه شيخنا، درسنا عليهما الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الشبل رحمه الله أيضا، درست عليهما كليهما، أما الشيخ عبد الرحمن فدرسني في الجامعة، وأما الشيخ عبد العزيز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عليه مواضع من كتاب المغني وغيره من الكتب التي كان يدرسها رحمه الله، وإنما كنت أحضر له إذا غاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. فكبر الشيخ الحذيفي على الشيخ عبد العزيز الشبل ست تكبيرات، وهذا يجوز، ولذلك قال بعض العلماء باستحبابه إذا كان الرجل ذا مكانة، وأيضا لو سلم على اليسار أحيانا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
الواجب في صلاة الجنازة التكبيرات، هذه من الواجبات. فإذا نسيت يذكر بها المصلي. طيب إذا لم يتذكر ما فيها سجود سهو، لا شيء عليه. والقراءة كذلك من الواجبات في صلاة الجنازة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى دعاء للميت، أدنى دعاء كان يقول اللهم اغفر له والسلام. هذه الواجبات في تكبيرات في صلاة الجنازة. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، مفردا أو جماعة. طيب إن كان الأموات عدة قبور، يقف الإمام على القبر الوسطاني والذين خلفه ثم يكبر ويصلي عليهم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، أي بنية صلاة على الغائب، وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية. والذي أراه الله أعلم وهو قول جمع من الفقهاء أن الصلاة على الميت لا يكون إلا في حالته. الحالة الأولى أن يموت ولم يصلي عليه أحد ودفن بلا صلاة، كما فعل بالنجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحابه وصلى عليه صلاة الجنازة. الحالة الثانية التي أرى أنه يجوز الصلاة على الغائب، أن يأمر الإمام بالصلاة على الغائب. أما في غير هاتين الحالتين أو هاتين الصورتين فلا أرى الصلاة على الغائبين. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع، يعني تعذر استعمال الماء إلا لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء، كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم فقط، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها. هذا هو الراجح، أن لكل من الزوجين غسل صاحبه سواء وجد النساء أو لم يوجد، هذا هو الراجح. وكذلك أم الولد مع سيدها، أم الولد هي الأمة التي دخل بها السيد ثم أولدها، فتسمى أم الولد ولا تعتق إلا إذا مات. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، وهذا قول جماهير الفقهاء رحمهم الله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه يشعب ويخرج، واللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا يغسل. وأيضا قالوا لأن المجاهدين مشغولون بالقتال، فكيف يغسلون الأموات؟ قال لم يغسل ولم يصلى عليه، لأن الشهيد الشهادة كافية. فإن قال قائل فإنا لا نصلي على الكافر، فكيف نترك الصلاة على الشهيد كما هو قول الحنفي؟ نقول لا نصلي على الكافر إهانة له، ولا نصلي على الشهيد إكراما له، والفارق النية. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم طبعا الشهيد المقصود به من مات في المعركة، لكن لو جرح وأخذ إلى المستشفى فمات يغسل ويصلى عليه. نعم، شهداء غير المعركة يغسلون ويصلى عليهم، شهداء غير المعركة يغسلون ويصلى عليهم. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره، والصواب أنه لا يغطى وجهه أيضا. نعم.
قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا رياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
يستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو الشق في طرف القبلة، أولا يحفر حفرة ثم يجعل شق، يعني هذه الحفرة ثم شق في جهة القبلة. هو المستحب أن الميت يدفن في لحد وينصب عليه اللبن نصبا هكذا، أو هكذا لا بأس، ينصب عليه اللبن، اللبن مو اللبن، اللبن اللي هي الطابوق، اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر آجرا، ها يدخل فعل مضارع مبني للمجهول صح ولا ماضي؟ أحسنت، ماضي. كيف عرفت أنه ماضي؟ لأنه مكسور ما قبله، هي من أدخل يدخل. ولا يدخل القبر آجرا، الآجر هو الطابوق المحروق، الطابوق المحروق بأنه أي شيء مسه النار لا ينبغي إدخاله إلى القبر، أي شيء مسه النار لا ينبغي إدخاله القبر. ولا خشبا، لأنه قال يدود بسرعة، ولا شيئا مسته النار سواء كان آجرا أو غير ذلك. ويستحب طيب لو أنهم دفنوا الميت في شق جاس، والشق هو أن يحفروا حفرة كبيرة ثم في وسط الحفرة يحفروا حفرة أخرى ويدخل الميت ويضع عليه الطابوق، هذا أيضا جائز لكن الأول أفضل. ويستحب تعزية أهل الميت، والتعزية معناه تصبير أهل الميت، ويكون بشيئين: الدعاء لميتهم بالمغفرة، والدعاء لهم بالصبر والسلوان. ويستحب تعزية أهل الميت مطلقا كان مسلما أو كافر، هذا جائز، تعزية الكافر جائز ما دام ذميا. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، البكاء هو خروج الدم، هذا غير مكروه بشرطين: ألا يكون معه ندب ولا نياحة. النياحة الصوت، البكاء بصوت هذا محرم، وأما الندب فهو أن يقول: واجب له، كنت سندا لي، كنت عونا لي، فقدت عوني، فقدت سندي، فقدت حبيبي، فقدت جناحي. إذا كنت تشعر بهذه المعاني لا يجوز إظهاره عند الدفن ولا عند ولا بعد الموت، وإنما تخفيه في نفسك وتسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يغفر له. وكان والدي رحمه الله يقول بعد موت عمي وهو أخوه كان يكبره بخمسة عشر سنة، كان يقول لي: لما مات أخي أحسست بأحد جناحي قد قص، فكنت أقول في نفسي يعني ما هذا المعنى، ما كنت أشعر بهذا المعنى إلا لما مات أخي وصاحبي أبو عبد الله محمود الهزاع أسكنه الله فسيح جناتي، والله ما شعرت بهذا المعنى إلا لما مات هو. الإنسان يشعر بهذه المعاني، فلا يجوز الندب عند مصاحبة الميت إلى المقبرة، ولا عند دفنه، ولا عند غسله، ولا عند الصلاة عليه، ولا عند التعزية، ولا النياحة. والندب والنياحة على الميت قد يكون سبب في تعذيب الميت، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، هذا هو الصواب، أن زيارة القبور خاصة، مندوب خاصا للرجال، هذه الزيارة خاصة للرجال، وأما النساء فممنوعون من الزيارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح. وأما لفظ زائرات القبور فمتكلم فيه، فإذا كان زوارات القبور ملعونات كبيرة من كبائر الذنوب فمعنى ذلك أن زيارتها على الأقل ممنوع أيضا وإن لم يكن كبيرة. ويدل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كنت نهيتكم، يخاطب الرجال، عن زيارة القبور: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما الاستشهاد بحديث عائشة: رأيت إن زرت المقابر فما أقول، فالمقصود به المرور لا قصد الزيارة، المرور لا قصد الزيارة، يعني هي ذهبت لصلاة على ميتها فرأت المقابر فتسلم،
كما فعلت أم المؤمنين عائشة، ذهبت إلى قبر أخيها للصلاة فرأت المقابر تسلم، ما في بأس. قال: ويقول إذا مر بها أي بالمقابر أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا السلام ليس للمخاطبة كما يفهمه البعض، وإنما هو جملة خبرية بمعنى الطلب، أي أطلب من الله السلامة عليكم أيها المؤمنون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قوله: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، هذا العموم فيه نظر، والصواب أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك، بشرط أن تكون هذه القربة مما جاء جواز إهدائه للغير، مثل الدعاء، ومثل اكتبوها أولا الدعاء وهذا بالإجماع، ثانيا الصدقات على قول جماهير العلماء، على قول جماهير العلماء، ثالثا قضاء الحج عنه الفرض، وقضاء الصوم الفرض والنذر عنه، وهناك خلاف في النفل. وأما الصلاة عن الميت أو قراءة القرآن عن الميت فالصحيح أنه لا يصل إليه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. كتاب الزكاة. اللهم ربنا دعوت. نأخذ إن شاء الله شيء من كتاب الزكاة، لأننا نريد أن ننتهي من العبادات بحيث تكون الدورة التأصيلية الثانية في المعاملات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ولماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
قوله رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والطهارة. الزكاة لغة النماء والطهارة، ومنه قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يعني يطهرهم. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فسماها تطهيرا وتزكيهم يعني نماء. وأما في الاصطلاح فالزكاة في اصطلاح الشرع هو قدر معين تجب في أموال معينة بشروط معينة، قدر مالي معين يجب في أموال معينة بشروط معينة. والزكاة كما تعلمون هو ركن من أركان الإسلام، وإنما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة، وصلاتنا وزكاتنا أختان، ولا يقبل الله من رجل صلاة حتى يؤدي الزكاة، ولا زكاة حتى يكون مصليا. قوله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. كونه مسلم حر هذا باتفاق الفقهاء وإجماعهم، كونه ملك نصابا ملكا تاما أيضا باتفاق الفقهاء، واختلفوا في الصبي الصغير هل يجب البلوغ في المالك أو لا يجب. جمهور الفقهاء يقولون: الزكاة حق متعلق بالمال لا بالمالك، الزكاة حق متعلق بالمال لا بالمالك، ولهذا يوجبون الزكاة في أي مال سواء كان للكبير أو للصغير، للذكر أو للأنثى. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصف. الأصل في وجوب الزكاة حولان الحول، هذا هو الأصل، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والمقصود بالحول السنة الهجرية، المقصود بالحول السنة الهجرية وليس السنة الميلادية. إلا الخارج من الأرض، إلا الخارج من الأرض، فإن الخارج من الأرض الزكاة فيه واجبة كلما خرج، كلما خرج مثلا إنسان عنده طماطم فقطف القطفة الأولى 1000 صندوق، فإن كان عثريا ففيه العشر، العشر معنى 1000 صندوق يعني 100 صندوق للفقراء والمساكين. في القطفة الثانية أخرج 500 صندوق فللفقراء من ذلك 50 صندوق. في القطفة الثالثة قطف 100 صندوق فللفقراء من ذلك 10 صناديق. في القطفة الأخيرة قطف 10 صناديق فللفقراء من ذلك 1 صندوق. إذن الخارج من الأرض متعلق بما يخرج ليس بحولان الحول. ونماء النصاب من النتاج والربح، لا شك أن ما كان تابعا للنصاب فهو تابع، ما ينظر إلى حولان الحول. شخص عنده 1500 دينار في حسابه، 1500 دينار في حسابه، أو نقول 1000 دينار وهو النصاب في تقريبي في زماننا هذا، نظر في حسابه في يوم 11 من ربيع الأول عام 38 و400 فوجد 1000 دينار، ثم هذه 1000 دينار اكتسبه من راتبه مثلا، أو هذه 1000 دينار أدخله في حساب ربحي في أحد البنوك الشرعية فزاد المال، لما جاء وقت بعد السنة وإذا بالمال 1300 دينار، يخرج زكاة 1300 دينار. إنسان عنده فرضا عنده 80 من الشياه، معلوم أن الذي يملك 40 شاة ملك النصاب ولا لا؟ ملك النصاب، فبمجرد ما أن يملك 40 شاة ملك النصاب، هو عنده 80 إذن ملك النصاب. لما جاء حال الحول وجد أن الذي يملكه 121، الآن عليه أن يخرج من 121، ما هو من 40 ولا من 80، لأن نتاج النصاب تابع للنصاب، فإن حولهما حول أصله. لكن إن كان المال المستفاد ليس من نفس المال، إخراج شخص عنده 10,000 في الحساب وحال عليه الحول، وعند حولان الحول نظر في حسابه وإذا عنده 15,000، فسأل البنك من أين هذه 5,000؟ قال تبرع بها لك فلان ابن فلان، هل هذا من نتاج أصل المال؟ إذن لا يجوز له أن لا يخرج زكاته وأن يجعل له نصابا جديدا، وإن أخرجه كان حسنا. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، وهذا أيضا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. السائمة من بهيمة الأنعام، وبهائم الأنعام هي 4: الإبل من أي جنس كان، البهائم الأنعام هي 4: الإبل من أي جنس كان بختية أو عربية، والبقر من أي جنس كان فيدخل فيه الجاموس وغيره، وبقر الوحش إن ملكه الإنسان يدخل فيه، وكذلك الأغنام من أي جنس كان، عربي ولا نعيمي ولا نجدي ولا سوري ولا إيراني ولا أسترالي ولا بربري، أيا كان. والمعز بجميع أنواعه، هذه بهائم الأنعام 4، وهي تسمى السائمة، السائمة التي تسوم في أرض الله عز وجل، لا يحتاج إلى أن الإنسان يعلف عليها. وكونها سائمة هذا باتفاق الأئمة خلافا للحنفية كما سيأتي معنا في باب زكاة السائمة. والخارج من الأرض، الخارج من الأرض هي الزروع والثمار وكذلك الركاز، لأنه خارج من الأرض، الزروع والثمار والعسل وكذلك العسل. الخارج من الأرض هذا الجنس الثاني، الأول بهائم الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث الأثمان. الأثمان مطلقا ذهب وفضة وما قام مقامهما، الأثمان جمع ثمن، والثمنيات الذهب والفضة وما قام مقامهما. فلو فرضا أن الناس تبايعوا لا بالذهب ولا بالفضة وإنما تبايعوا بالأوراق، فهذه الأوراق قائم مقام الثمن. لو أن الناس تركوا الذهب والفضة وأصبحوا يتبايعون بالألماس فهذه قائمة مقام الثمنيات. الجنس الرابع عروض التجارة، وعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع مما هو مباح بيعه، كل ما أعد للبيع من المباحات فهذه تسمى عروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ولبهائم الأنعام نصاب معين لكل نوع، والخارج من الأرض له نصاب كما سيأتي، وكذلك الأثمان له نصاب، وعروض التجارة له نصاب كما سيأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه بالنسبة للخارج من الأرض وبالنسبة للأثمان وبالنسبة لعروض التجارة. أما السائمة من بهيمة الأنعام فقال المصنف إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. والأوقاص جمع وقص، الأوقاص جمع إيش؟ جمع وقص. أكتب الأوقاص جمع وقص، والمقصود بالوقص هي الأعداد التي تكون بين النصابين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثة شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين فيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون، إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فتجب جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.
قوله زكاة السائمة عرفها بقول وهي الراعية، وهذا قول جمهور العلماء أن البهائم الأنعام إذا كانت سائمة فيها الزكاة وإلا فليس فيها الزكاة. والحنفية قالوا بهائم الأنعام فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ولجنة الفتوى عندنا وبيت الزكاة تفتي بقول الحنفية بأن البهائم الأنعام فيها الزكاة وإن لم تكن سائمة، والأبرأ للذمة أن الإنسان يخرج الزكاة سواء كانت سائمة أو لم تكن سائمة. وأما على سبيل الوجوب فلا أرى أنها واجبة إلا في السائمة. قال: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل. المصنف رحمه الله قال ثلاثة أنواع لأنه جعل المعز والغنم من جنس واحد، ونحن ذكرنا أن المعز نوع لكن نصابه نفس نصاب الشاة، لذلك جعلهما نوعا واحدا، وهو باتفاق الفقهاء المعز نصابه كنصاب الغنم. الإبل، وكما قلنا أي نوع من أنواع الإبل عربية أو بختية، ذات سنام أو سنامين لا فرق. قال: لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فأول نصاب الإبل خمس، فيها شاة العشر شاتان، خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. طبعا في الأوقاص وهي الأعداد التي تكون بين النصابين لا شيء فيها، وإلى خمس وعشرين. إذا بلغ عدد الإبل عندك خمسا وعشرين فهنا الزكاة من جنسها، الزكاة من جنسها، ففيها بنت مخاض وهي التي تكون لها سنة، فإن لم تكن عنده ما عندها بنت مخاض فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين. طيب، فتجب ابنة لبون، إذا عندك ستة وثلاثين عليك ابنة لبون، إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فتجب جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيهما حقتان، إلى عشرين ومئة. فإذا زادت واحدة، يعني صارت واحد وعشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. هذه القاعدة، إذا جاوزت مئة واحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، بعد المئة واحد وعشرين مئة وثلاثين، في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. لو فرضنا مثلا أن إنسان عنده 150، إذن كم سيخرج؟ 3 حقاق. لو أن رجلا عنده 160، كم سيخرج من بنات اللبون؟ 4. 4 × 6، 4 × 6 بكم؟ 4 صح، 4. 160 على 40 يبقى 4. نعم. قال إلى 200، فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها، وجب عليه مثل ما قال المصنف بنت سنة وهي بنت مخاض ما وجدها فلم يجدها، أخرج أدنى منها ومعها شاتين، ومعها شاتين أو 20 درهما، إما شاتين وإما 20 درهم يعوض. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين من المصدق أو 20 درهما، هو بالخيار. طيب هل يجوز له أن لا يخرج أصلا من جنس الإبل ويخرج المال؟ الجواب الصحيح أنه لا يجزي.
قال: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى 40، فيها مسنة لها سنتان إلى 60، ففيها تبيعان إلى 70، ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
نعم، البقر جنس البقر أيا كان نوع البقر، ففيها الزكاة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. وهنا قد يقول قائل: لماذا البقرة الواحدة تجزي عن 7 في الأضحية، حالها حال الإبل، ثم في نصاب الزكاة الأمر مختلف؟ نقول: العلم عند الله عز وجل، ولا ندخل في هذه الأمور. ولكن قال بعض الفقهاء أن الحكمة في ذلك أن الإبل وضع فيها النصاب من 5 حتى لا يهتم الناس بها اهتماما شديدا، حتى لا يهتم الناس بها اهتماما شديدا، فإن في اهتمام بالإبل إلهاء، وفي الاهتمام بالإبل ترك للأبقار والأغنام ونفعها أعظم، الله أعلم. أما البقر فإنه للحرث وللبن وللدر وللحم وهو أنفع. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، أول نصاب البقر 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، لا فرق بين الذكر والأنثى في البقر بخلاف الإبل. الإبل الأنثى مقدمة، في البقر الأنثى والذكر سواء، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى 40، ففيها مسنة لها سنتان إلى 2، ففيها تبيعان إلى 70، ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طبعا يجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة، والمسنة التي لها سنتان. نعم.
قال: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوال ولا هرمة ولا الرباء ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به.
نعم، النوع الثالث الغنم، ويدخل فيه المعز لأنهما من جنس واحد يدخلان في نفس النصاب. ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة، إذا 40 فيها شاة، طيب 80 ما فيها شيء، 90 ما فيها شيء، 120 ما فيها شيء، 121 فيهما شاتان، طيب 150 ما فيها شيء، 200 ما فيها شيء، 201 فيها 3 شياه. قال: ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه. طيب ثم بعد 201 في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس، لأن هذه الأمور ينبغي مراعاة حال الآخذ وحال الفقير، ولا ذات عوار لأنها مضرة للفقير، ولا هرمة لأنها مضرة للفقير، ولا الرباء وهي التي تكون ذات لحم لأنها مضرة لصاحب المال، ولا الماخض الذي ولد لأنها مضرة لصاحب المال، ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. نعم.
قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. ولا يخرج،
هذه مسألة مهمة، إذا لم يكن عند الرجل إلا ذكورا، والواجب في حقه الأنثى، ما عنده إلا الذكور، فيؤخذ الذكر ولا شيء عليه. طيب الرجل إذا كان عنده ما من الغنم 40 وكلها مرضى، فتؤخذ منه المريضة ولا شيء عليه. نعم.
قال: ولا يخرج إلا جدعة من الضاني أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة.
بالنسبة للضأن المعز والشاة لا يجزئ في الإخراج إلا جذعة، جذعة ما أكمل السنة، أو ثنية 6 أشهر فما فوق، أو ثنية أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، أو السن المنصوص عليها بالنسبة للبقر والغنم، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فهنا جائز، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة ولا شيء عليه. نعم.
قال: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين.
نعم.
وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة.
إن كان فيها يعني منوع، بخاتي وهي الإبل البخاتية التي لها سنامان، وعراب الإبل التي لها سنام واحد، وبقر وجواميس ومعز وضئن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة. يعني يقدر أنه عنده هذا الرجل عنده بخاتي مثلا، عنده 5 بخاتي وعنده 5 عربية، هذه كم تسوى؟ هذه كم تسوى؟ فنظر إلى 5 البخاتي وجعل أنها تساوي 5 العربية في القيمة، إذن يخرج من هذا أو من هذا، من أي ما شاء. طيب إذا وجد البخاتي أعلى ثمنا والعربية أقل ثمنا، فيخرج ما يساوي المالين، وذلك بالنظر إلى السوق وقت إخراج الزكاة. نعم.
قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم وبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
يعني الخلطة مؤثرة، الخلطة مؤثرة، وعلامة الخلطة، الخلطة غير الشراكة، الشراكة مال المشاع، لا يعرف أي صاحبين مال الآخر، هذا ما في إشكال أن فيه زكاة واحدة، لكن الخلطة كل واحد يعرف غنم نفسه، لكنهم اختلطا في المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب، فهنا هذا عنده 20 وهذا عنده 20، ما دام اختلطا فهما كأنهما 40 لرجل واحد، فيتقاسمان بينهما ويخرجان الزكاة. نعم.
قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة.
هذا هو الصواب، أن الخلطة غير مؤثرة إلا في السائمة من بهائم الأنعام، وأما في النصاب الزكاة الأثمان وفي الخارج من الأرض وفي عروض التجارة فالخلطة غير مؤثرة، إلا أن تكون خلطة مشاعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.